يلبسون الأزر والأردية على عادة العرب، يلبس إزار قطعة يشد بها النصف الأسفل، والرداء على عاتقه مثل المحرم في الحج وعمرة كان يلبسونها في سائر أوقاته، وأحيانا يلبسون القمص والقميص هذا، والإزار ما تحته سروال مثل الإزار. وكان في الجاهلية كانوا يتساهلون في كشف العورات، فكان الواحد منهم يرفع إزاره حتى يجعل الإزار على رقبته ويجعل الحجر عليه وتظهر العورة ولا يبالون. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اجعل إزارك على رقبتك حتى يقيك الحجارة. فجعله فانكشفت عورته فسقط مغشيا عليه، وطمحت عيناه إلى السماء من شدة حياة عليه الصلاة والسلام، ولم يرى بعد ذلك له عورة. اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض مغشيا عليه، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق. لما أفاق إزاري إزاري أعطوني إزاري، فشد عليه إزارة عليه الصلاة والسلام. وكانوا في الجاهلية سهلوا في العورات، مثل بني إسرائيل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما قالوا إن موسى ما يتستر إلا أنه آدر في هذا الخصتين في عير، فالله تعالى أراد أن يبرئه، فكان بني إسرائيل يغتسل وهم عورات ولا يبالون، إلا موسى كان حيا يغتسل وحده ستر، فاتهموه فقالوا ما يتستر لأنه فيه عين. فلما جلس يغتسل هذا ثابت الصحيح في الصحيحين، ووضع ثوبه على حجر، فر الحجر بثوبه. الله تعالى إذا أراد الإنسان يقول له كن فيكون، حجر فر بثوبه وجعل يتبعه موسى، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على بني إسرائيل فرأوه قالوا ما به من بأس، والله إنه أحسن الناس خلقا. ثم بعد نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب الحجر بالعصا 7 مرات 6، وأثر العصا في الحجر. لما فر بالثوب عامله معاملة العاقل وجعل يضربه حتى أثر العصا في الحجر. فكذلك قريش كانوا يتساهلون بالعورات، ما يهم يدع إزاره على ذلك ولو ظهر شيء من العورة. فقال العباس النبي افعل هذا حتى يغيك الحجارة. فلما فعل ذلك سقط مغشيا عليه، وطمحت عيناه عليه السلام إلى السماء، وقال فلما أفاق الإزار إزاري أعطوه إزاري، فلم يرى بعد ذلك له عورة عليه السلام. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر رضي الله عنه فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه
جدره قصير، جدره مفرد جدع، نعم مفرد جمع جدر ولا مفرد جدر، نعم
الله. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير،
يعني كان الكعبة مسجد، مسجد إبراهيم مسجد حول الكعبة ليس له جدار، فحتى كان في زمن عمر فبنى حوله جدار قصير، ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، يعني ما في جدار، طاف على بعير لما غشيه الناس في طواف الإفاضة ركب البعير وطاف، ولو كان حول الحائط ما دخل البعير. نعم.
باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني، قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه.
نعم، هذا في الجاهلية كان قريش تصومه في الجاهلية، لأن قيل إن هذا لأنهم يعني أخذوا هذا من اليهود، لأنهم أخذوا عن ذلك من اليهود لأن لهم صلة بهم، وقيل إنه أصابهم قحط، إنه كان أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموه شكرا لله عز وجل. وكذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون اليوم العاشر، من شهر محرم، فسألهم فقالوا هذا يوم صالح هدى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه وصاموا شكر لله فنحن نصوموا. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأمر بصيام يوم من قبله ويوم من بعده، وقال خالفوا اليهود، صوموا العاشر وصوموا يوم من قبله أو يوم من بعده خالفوا اليهود. هنا قال لما قدم النبي المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان يعني لما نزل فرضية رمضان السنة الثانية من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء قيل الأمر استحباب وقيل أمر إيجاب، قيل إنه كان في السنة الأولى التي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان صوم عاشوراء يوم واجبا فرض، فلما فرض شهر رمضان نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء وصار مستحبا. وعلى هذا القول يكون صوم يوم عاشوراء طورا من أطوار الصيام، ويكون بعدها ثلاثة أطوار، يكون الطور الأول أوجب الله صوم عاشوراء، ثم الطور الثاني نسخ يوم عاشوراء فأوجب الله صوم رمضان، وكان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مخير إلا أن الصوم أفضل. ثم بعد ذلك نسخ التخيير ووجب الله الصوم على المقيم حتما، هذا الطور الثالث. ثم بعد الطور الرابع كان الناس يفطرون إذا غربت الشمس حل لهم الفطر ما لم يصل العشاء أو ينام، فإذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الطعام والشراب إلى الغد. حصل من ذلك مشقة، حصل بعض الصحابة بعض الأنصار كان متعبا وكان يعمل في مزرعته، فجاء وكان صائما فلما أفطر جاء إلى امرأته قال هل عندك من طعام؟ قالت لا، وسأذهب لك أذهب أطلب لك. فلما ذهبت جاءت وجدته نائما فقالت خيبة لك، منام ما يفطر إلا من اليوم الثاني، فأصبح صائما اليوم الثاني ولم يأكل كل ما أكل في الليل، فلما تطفى النار غشي عليه وسقط، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فباح الله لهم الفطر في ليل الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فهذه الأطوار في شرعية الصيام. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا برى الدبر إذا برى الدبر
إذا برى الدبر
إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
نعم. وهذا من أمر الجاهل من أمر الجاهلية، كانوا يرون أن أشهر الحج ليس فيها عمرة، إذا دخل أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ما في عمرة، ويرون أن هذا الأشهر خاصة بالحج، ويرون أن الذي يعتمر في أشهر الحج عامل معصية من أفجر الفجور، يقول من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، هكذا يرونها في الجاهلية، ويقولون ما في عمرة الآن إلا إذا رجع الحاج على الإبل والإبل سافات بعيدة حتى تتجرح ظهورها صفها دبر وجروح، فإذا قدمت من الحج وعالجوا الدبر والجروح اللي فيها وبرأ الدبر بعد ذلك تعتل الحاج ومكث مدة وعالج الجروح التي في الدابة وبرئت من الجروح عند ذلك تبدأ العمرة. ولذا قالوا إذا برأ الدبر يعني الجروح اللي في ظهر البعير وعفى الأثر أثر البعير عفى ولم يرى له يعني نسي ولم يقل له أثر حلت العمرة لمن اعتبر. وفي اللفظ الآخر في قولهم وانسلخ شهر صفر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه وأمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج مخالفة لأهل الجاهلية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة من ذي الحجة، يوم أربعة من ذي الحجة، مهلين بالحج لا يرون إلا الحج. فلما أقبلوا على المدينة أقبلوا على مكة جعلوها عمرة. قال يا رسول كيف أن سمينا الحج؟ قال جعلوها عمرة. ثم بعد ذلك لما دخلوا مكة ألزمهم، فلما طافوا الصفا والمروة حتم عليهم وألزمهم أن يتحلل ويجعلوها عمرة. فشق عليهم قال يا رسول الله كيف نتحلل ونحن سمينا الحج؟ أي حل يتحلل، حل كامل ولا حل ناقص؟ قال الحل كله، يعني يجوز لكم أن تلبسوا الثياب وتتطيبوا ويجامع الإنسان زوجته. فقال فاستنكروا وقال يا رسول الله يذهب واحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا، يعني أنه يجامع المرأة ويغتسل ثم يحرم ويذهب الحج. استنكروا هذا، ما هو معروف الجاهلية، يعني يكون حديث عهد من امرأته ويغتسل ويذهب إلى عرفة. فقال افعلوا ما أمركم به، فلولا أن معي الهدي لا أحللت معكم. هذا معنى قوله فلما قدم النبي وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، قال الرسول أي الحل؟ الحل ناقص؟ قال الحل كله، حل كامل، حل كامل، جزء لبس الثياب والطيب والزوجة تحل. نعم.
حدثنا
علي النبي صلى الله عليه وسلم ترجم أيام الجاهلية، خالف ما عليه أهل الجاهلية من كونهم لا يعتمرون في الحج. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن.
إن هذا الحديث
له شأن.
نعم إن هذا الحديث
المثبت عندي إن هذا الحديث له شأن.
طيب لا بأس، إن هذا الحديث أو إن هذا الحديث له شأن، يعني له قصة.
نعم.
وهذا السيد جاء في الجاهلية وطبق ما بين الجبلين، يعني ملأ ما بين الجبلين اللذين في جانبي الكعبة، وذكر الشارح نقل عن موسى بن عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بي على مكة ويجريه، فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانها، وكان أول من طلعها وهدم منها شيئا الوليد بن المغيرة، ثم ذكر القصة في بنيان الكعبة. المقصود أن هذا سيل أراد ملأ ما بين الجبلين، فقالوا أن هذا له شأن، ودعاهم هذا إلى بناء الكعبة، هدموا الكعبة ثم بنوها بعد ذلك. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس.
نعم. هذه امرأة عاقلة. أبو بكر دخل على هذه المرأة وكانت من أحمس، من قبيلة أحمس، يقال لها زينب، فرأها لا تكلم، فقال لها ما لها لا تكلم؟ قال حجت مصفتة، حجت وقالت لا أحج ولا أتكلم، أذهب والحج وأرجع، تريد أن تقرب به إلى الله. فقال لها تكلمي إن هذا لا حل لك، هذا من عمل الجاهلية. وهذا هو الشاهد الترجمة، هذا من عمل الجاهلية. جاء في الحديث الآخر أن أبا إسرائيل أنه نذر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، فلما بلغ قال مروه فليتكلم وليقعد في الظل وليكفر. هذا كونت لا لا تكلم، هذا من عمل الجاهليه. فتكلمت لما قالت له من انت؟ قال انا امرؤ من المهاجرين. قالت اي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت باي قريش؟ سؤول هذه المرأة. قال إنك لا سؤول، المرأة ما تركت. قال أنا أبو بكر. أخبرها أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا العمل الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، يعني دين الإسلام. المرأة عاقلة، كلام عظيم. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، يعني دين الإسلام الذي جاء الله به بعد الجاهلية. فقال أبو بكر بقاءكم عليه ما استقامت عليه أئمتكم، يعني ولاة الأمور. قالت ما الأئمة؟ من هم الأئمة يستقيمون عليه؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الأسحار، هؤلاء الأئمة. وهذا فيه دليل على أن صلاح الأئمة وهم ولاة الأمور صلاح لرعيته، واستقامتهم استقامة لرعيته، لأن الناس على دين الملوك. إذا استقام ولاة الأمور استقام الناس، الناس على دين ملوكهم، والمرأة على دين زوجها. ولهذا قال أبو بكر بقاؤكم عليه ما استقامت على أئمتكم. نعم. ولهذا قال السلف كان يدعو لولاة الأمور، قال لو عليهم دعوة صالحة لصرفها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح الرعية. وينبغي الدعاء لولاة الأمور بالصلاح، لأن إذا استقام ولاة الأمور استقامت الناس. ولهذا قال أبو بكر ما استقامت بقاءكم عليه ما استقامت على أئمتكم. نعم. نعم. ما يلزم الكفارة هي نذرت الآن، ما نذرت، لو كانت نذرت تكفر. استدل به إيش؟ إيش يقول؟ هذا قول، وقول ثاني أن عليه يكفر عن يمينه. نعم. ما يقول ما يلزم أبو بكر، ما قد وما ذكر لها الكفارة، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مثل ما علم هذا، وقد يكون أخبره في وقت آخر، وقد يكون لا يرى الكفارة. نعم. نعم.
حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت تأتينا فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت فاتهم
فأخذت يعني الجارية هذه أخذوها
فأخذت يقول فيه عندي تعليق. نعم.
وشو
يقول قوله فأخذت بحذف الضمير ولأبي ذر فأخذته الوشاح.
ها فأخذت الوشاح.
نعم.
فأخذته يعني إذا كانت الحدية لأخذ الوشاح أو إن أخذت الجارية. اتهمت. نعم.
والله أعلم. فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمرهم أنهم طلبوا في قبلي، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة.
نعم. هذه الجارية سودة، أسلمت سودة جارية لبعض العرب، وكان لها حفش في المسجد بيت صغير، فكانت تأتي عائشة وتحدث عندها، فإذا فرغت من الحديث تمثلت بهذا البيت من الشعر: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فأكثر قالت عائشة ما هو يا مشاح؟ حدثني يا مشاح. فقالت يا مشاح ثوب أحمر مشاح. خرجت جارية لبعض أهلي كانت كأنها رقيقة عند بعض، فخرجت جارية بنت لهم صغيرة عليها وشاح ثوب أحمر، سقط منها الوشاح، فجاءت الحدية الطائر فظن أن هذا الثوب الأحمر لحم، خطفت وأخذت، فاتهموا هذه الجارية، قالوا أنت اللي سرقتي، أنت اللي سرقتي ثوب الجارية، فاتهموها وعذبوها حتى بلغ منهم أنه فتشوها، حتى فتشوا قبولها. فقالت فبينما هم حولي وأنا في الكرب إذا قبلت الحدية الطائر على الأرض حتى وزت في رسلها فأسقطت الثوب الوشاح، فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموا لي به وأنا منه بريئة. هذا ينبغي الإنسان أن لا يعجل وأن لا يجذب التهمة إلا بدليل، هذا ما عندهم دليل، اتهموها وآذوها بغير دليل ثم برأها الله. نعم.
فكانت تأتينا فتحدث عندنا،
أصلا تتحدث. نعم.
في نسخة تتحدث.
نعم. على حسب تتحدث اللغة. نعم.
الله أعلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم.
نعم. هذا حديث ابن عمر ذكر شيء من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية كانت تحلف بآبائها، وكان الناس أيضا في أول هجرة يحلفون بآبائهم، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالله، كان عمر يحلف فناداه النبي وقال: من كان لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأنداب، فمن كان حلفا بالله فليحلف بالله أو يصمت. نعم. حد لا الحلف بالنبي ولا بحياتك ولا بلحيتك ولا بشرفك، بل جاء في الحديث الآخر أنهم الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين.
نعم. ذكرت عائشة ما كان من أمر الجاهلية، كانوا يقومون إذا رأوا جنازة، وكان القاسم كان يمشي بين الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة أنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها، ويقول: كنت في أهلك ما أنت مرتين. فكان يمشي ولا يقوم، ويقول كان ان القيام كان هذا من افعال الجاهليه، ولعله خفي عليه السنه، جاءت السنه في الامر بالقيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخلفكم، وجاء في الحديث الاخر انه صلى قام وقعد، دل على ان الامر الاستحباب، لو لم يقعد لكان الوجوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الجنازه قام لها، قال: قوموا حتى تخلفكم، وجاء مره وقام، فقال يا رسول الله: انها من اهل الارض، وفي الاخر انها جنازه يهودي، فقال: ليست نفسا، وفي وضع إنما قلنا عظاما للملائكة، فالسنة القيام إذا رأى جنازة حتى تخلفه، لكن يجوز القعود لأن النبي قام وقعد، وقاعدة أن عند أهل العلم أن الأمر الوجوب إلا إذا صرف الصالح، من صرف الصالح قعوده، لو لم يقعد لكان الأمر واجبا، لكن لما قعد دل على مستحب، الأفضل أن يقوم الإنسان إذا رأى جنازة حتى تخلفه، وإن قعد فلا حرج. نعم. وكان خفي على القاسم يعني السنة، ولهذا قال: إن هذا من أمر الجاهلية. نعم.
حدثني عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله عنه: ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
نعم. هذا فيه أن الذي خالف أهل الجاهلية في الحج كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتشرق على جبل يقال له ثبير، ويقول: أشرق ثبير كما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس، كما أنه خالف أهل الجاهلية في الدفع من عرفة، فكان من أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها جدا ثم دفع. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس عليه وجب، فإن لم يجب فعليه دم عندها العلم واجب من واجبات الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في الدفع من عرفة وخالفهم في الدفع من مزدلفة. أما الدفع من عرفة فكانوا يدفعون قبل غروب الشمس فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس، وأما في مزدلفة فكانوا يدفعون بعد طلوع الشمس فدفع قبل طلوع الشمس. يخالف أهل الجاهلية. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حصين عن أكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية أسقنا كأسا دهاقا.
يعني هذا موضع الشاهد، سمعت يقول في الجاهلية أسقنا كأسا دهاقا، والدهاق الممتلئ، وجاء في القرآن الكريم وكأسا دهاقا يعني ممتلئ. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
نعم. هذا الحديث هي أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، في إطلاق كلمة على الجمل المتعددة، هذه جمل متعددة على كل شيء ما خلا الله باطل، سبع جمل سبع كلمات سماها كلمة، ويطرق على الخطبة يقول فلان ألقى كلمة، يعني خطبة كاملة. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، وهذا غلط، قيل له كذبت، النعيم الجنة لا يزول، قل كل نعيم لا محالة زائل، هذا الشطر الثاني. الشطر الأول هو الحق، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما خلا الله فهو باطل، كل شيء لا وجه له الله فهو باطل ضائع. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، في اللفظ الآخر كاد شعره أن يسلم، لأنه أشعار طيبة في إثبات العرش وإثبات حملة العرش، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة إله مسومين، يعني شعر طيب. قال النبي كاد أن يسلم، وفي اللفظ أسلم شعره وكفر قلبه، أو كما قال عليه الصلاة كاد أمية بن الصلت أن يسلم. نعم.
حدثني حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه يجو له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه.
الشاهد قال كنت تكهنت في الجاهلية، هذا الشاهد الترجمة أيام الجاهلية. وهذه القصة فيها أن أبو بكر له غلام يعني رقيق يشتغل يعمل ويأتي له يخرج له الخراج، يعني يشتغل مثلا في الصناعة، يكون بيد الصناعة يشتغل ويأتي عبده، وأحيانا السيد يكلف عبده يقول أنت عندك صنعات متعددة اشتغل وتأتيني كل يوم بدرهمين أو ثلاث والباقي لك. فكان هذا الغلام يشتغل لأبي بكر، فأتى له بخراج وأتى من خراج طعام، فجاء يوم بشيء فأكل من أبو بكر ولم يسأل، عاده يسأل لكن هذه المرة ما أكل ما سأله، فقال له غلام: تدري الطعام الذي أكلت من أين هو؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية وما أحسن كهنة إلا إذا خدعته. خدع واحد في الجاهلية وتكهن له وأعطاه هذا، إذا حرام، حرام ثمن كهانة وخداع أيضا. فماذا عمل أبو بكر؟ أدخل صابعه في حلقه وتقيع هذا الطعام الذي أكله. يقول في الآخر قال: كدت والله أن تهلكني، كدت والله أن تهلكني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت على السحف النار حلابا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج الحرام من 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 بطنه وهو معذور ولم يعلم. وكثير من الناس اليوم يقدم على أكل الحرام وهو يعلم في وضح النهار، يأكل الربا، السرقة، الرشوة، الشفاعة، الهدية للشفاعة، الشفاعة، يأكل الحرام وهو واضح في وضح النهار متعمد. وأبو بكر يخرج الحرام من بطنه وهو معذور لم يعلم. أين الفرق؟ الفرق والبرع شاسع، والفرق الورع، الورع والدين والإيمان الذي يستقر في القلب، استقر في قلب الدين والإيمان والورع، فلذلك أخرج الحرام من بطنه وهو معذور. وكثير من الناس ضعف إيمانه وصار لا يبالي بما يكسب من حلال أو حرام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة
أن تنتج
الله عنك قال وحبل الحبلة
حبل الحبلة
الله عنك قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا القسامة في الجنة.
حديث ابن عمر فيه ذكر بيوع تبايعه أهل الجاهلية فقال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. فسر حبل الحبلة قال حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل إنتاج هذا المبني على صيغة المبني المجهول وهو مبني المعلوم ملازم لهذا تنتج ويهرعون في ألفاظ معدودة جاءت على صيغة المبني المجهول وهي مبني المعلوم تنتج وتزهى ويهرعون قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. يعني يقول أبيعك مثلا هذا البيت بمئة إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي في بطنها. هذا مجهول، متى تنتج هذه الناقة، متى تكبر اللي في بطنها وتحمل أيضا. فهو بيع إلى نتاج النتاج، يقول بيعك متى توفين الثمن، إذا ولدت هذه الناقة ما في بطنها ثم كبرت الولد البنت الناقة ثاني وحملت تعطيني الثمن. فهو بيع إلى نتاج النتاج، فالأجل مجهول. وقيل إن المبيع هو نتاج النتاج فيكون البيع مجهولا وفي غرض أيضا، فيقول أبيعك نتاج النتاج، أبيعك ما تحمله هذا التي في بطن الناقة إذا ولدت ثم حملت، أبيعك الحمل الثاني. فيكون بيع نتاج النتاج، المبيع نتاج النتاج، يعني هذه الناقة حامل، إذا ولدت ناقة وكبرت وحملت أبيعك الحمل الثاني، نتاج النتاج. فعلى هذا يكون المبيع مجهول وفي غرر أيضا. والأول بيع الأجل مؤجل، بيع مؤجل الأجل مجهول، بيع إلى نتاج النتاج تعطيه السبب. والثاني بيع نتاج النتاج فيكون بيع مجهولا وفي غرر أيضا. هذه من أعمال أهل الجاهلية وهي بيوع باطلة. الحديث الثاني في قصة أنس أنه كان يقول لغيلان الجريد يحدثه عن أفعال أهل الجاهلية، يقول فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا وكذا، لأنه لا بأس بالتحدث عما كان يفعله الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتحدثون بأمور الجاهلية، فما يزيد على تبسم عليه الصلاة والسلام. نعم سم. من أمر الجاهلية قالت أسفلت المرأة السوداء لبعض العرب، شاهد أن هذه القصة حصلت في الجاهلية، يعني هذه من أعمالهم في الجاهلية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسامة في الجاهلية. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لقينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. وقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر. ولما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قد كان أهل ذاك منك،
يعني قد كنت أهلا لأن تحسن إليه. نعم.
فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، فأتى أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتل، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف.
حدثني هذا القسامة في الجاهلية قسامة فتح القاف اليمين، وقيل مأخوذ من قسمة الأيمان على الحالفين، وهي حلف 50 يمينا عند التهمة بالقتل على الإثبات والنفي، حلف 50 يمينا عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، يعني حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. قيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين، وكانت القسامة في الجاهلية فأقرها الإسلام. الجاهلية كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، وهذا أصل القسامة، أنه يحلف أن إذا كان يتهم شخص، يوجد شخص مقتول ولا يعرف من قتله لكن فيه تهمة، فيه لواث، فيأتون إليهم ويقولون أنتم قتلتم صاحبنا، فيحلفون 50 يمين على شخص معين أنه قتله، يأخذونه فيقتلونه، فإن أبوا ردت الأيمان على المتهمين فيحلفون يمينا ويبرعون. وهذه أصلها في الجاهلية، أصلها في الجاهلية أقرها الإسلام على ما هي عليه، الإسلام أقر أشياء في الجاهلية منها القسامة. فيها هذه القصة، قال ابن عباس أول قسامة كانت في الجاهلية فينا بني هاشم وقاتل بني هاشم، وذلك أن كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، رجل من قريش استأجر رجل من بني هاشم، بني هاشم أخص من قريش، هم من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، يعني استأجر، يعني هذا الرجل من قريش استأجر رجلا من بني هاشم فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، قال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، أعطاه عقال، صارت الإبل ناقصة الآن في بعير ما له عقال، لأنه أعطاه هذا العروة جوالقه، وهي الجوالق هي الوعاء من جلود وثياب وغيرها، والعقال هو الحب الذي يربط به يد البعير. فلما أعطاه العقال وشد، فلما نزلوا عقلت الإبل، إلا بعير واحد ما ليس له عقال، أين عقاله؟ أعطاه الرجل الذي قال أغثني. فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ما له عقال؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ فحذفه بعصا، يعني حذفه بعصا، فكان فيه حذف قتله من أجل العقال. قال وين يقول المستأجر، يقول للمؤجر لمن استأجره أين العقال؟ ما له عقال لأنه أعطاها الناس، فحذف بعصا فكان فيه حتف قتله هذا العصا. فمر به رجل من اليمن وهو قبل أن يموت، لأنها كانت الضربة بالعصا كانت كافية قتله قبل أن يموت، قال أتشهد الموسم، موسم الحج، لأنه موسم الحج يجمع الناس، قال ما أشهد وربما شهدت. قال هل أنت مبلغ عني رسالة يوم من الدهر؟ قال نعم. قال إذا كتب، يعني كان مملى عليه، إذا أنت شهدت الموسم نادي يا آل قريش، إذا جابوك نادي يا آل هاشم، إذا جابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلان قتل ذي في عقال بسبب عقال ثم مات ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره قدم هذا الرجل يعني دفنه وكذا. فلما قدم الذي استأجره أتى قريش وأتى أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا وين صاحبنا؟ فقال الذي قتله مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه كذا. ما قال إني حلفته قتلته. فقال قد كان أهل ذلك منك يعني أهلا لأن تحسن إليه ما يدري. فمكث حينا ثم إن الرجل اليماني الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وفى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا بني هاشم قالوا من قال أين أبو طالب قال هذا أبو طالب قال أمر لفلان نبلغه رسالة أن فلان قتله في عقال. فأتى أبو طالب لقرشي فقال تعال الآن تبين أن قتل صاحبه اختر من إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل دية القتيل 100 من الإبل هذا في الجاهلية فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله يعرفون أنهم 50 رجل إنك ما قتلت وإن أبيت قتلك 1 من 3 إما تدفع 100 إبل قيمة الدية وإلا يحلف 50 منكم أنهم ما قتلوا 50 من قبيلتك وإلا وإن أبيت لا هذا ولا هذا قتلناك. فأتى قومه فقالوا احلف قال احلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 يعني تسمح عنه ما الذي يحلف خايف على ابنها لأن القسم الذي يحلف وكاذب ما تمر عليه سنة إلا يموت فقال خايف على ابنها قالت سامح ابني ما ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان لا تحبس يمينه تقول يأتي فلان من 50 فسمح عنه. فأتى رجل آخر قال يا أبا طالب أردت 50 عن 100 من الإبل كل واحد يناله بعيرين أنا بدفع البعيرين وسامح بدل الحلف ما أريد أحلف. فأعطاه بعيرين فقبله منه أبا طالب بقي كم؟ بقي 48. فجاءوا قالوا لا تصفني حيث تصفر الأيمان إلى 5 فجاء 48 فحلفوا أنهم ما قتلوه وهم كذبة. قال ابن عباس هو الذي نفسه بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف كلهم ماتوا قبل تمام الحول. هكذا الظلم عاقبة الظلم عاقبة وخيمة. وهذا معروف في القسامة إذا حلفوا وهم كذبة وكذلك في المباهلة إذا باهل أو حلف ما تمر سنة إلا يموت الكاذب أعوذ بالله. وهذه أصل القسامة أقرها الإسلام. القسامة هي أن يوجد قتيل ويوجد فيه تهمة بين قوم مثل ما حصل في الأنصاب لما قتل اليهود القتيل وجاءوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 من قال رسول الله لن نرى المشهد قال تبريكم يهود 50 قالوا قوم كفار فوداه النبي من عنده فدفع النبي ديته من عنده كره أن يطلع لها 100 من الإبل. نعم هذا ما أقرها الإسلام أقرها على ما كانت عليه الجاهلية. نعم نعم حلفوا تبع لصاحب.
حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
نعم يوم بعاث هذا يوم في الجاهلية يوم حرب في حرب طاحية في المدينة بين الأنصار بين الأوس والخزرج والأوس والخزرج سبق أنهما أخوان أحد من الأوس والخزرج وأمهم قيلة ثم صار حيين فتقاتلوا في الجاهلية قتال شديد حرب طاحنة حتى قتل أشرافهم وقتل ثرواتهم ورؤساءهم ولم يقل إلا قليل وجرحوا فسئموا من الحرب. فلما جاءهم الإسلام الذي يجمعهم دخلوا فيه صار هذا وسيلة إلى دخوله في الإسلام من عدم يعني من توفيق الله لهم ولو بقوا لكان مانع لهم من الإسلام لكن الله قدم لرسوله هذا الحرب يوم بعاث فقتل أشرافهم وجرحوا فلما جاء الإسلام دعاهم النبي أسلموا في الحال ودخلوا في الإسلام فكان خيرا لهم. نعم.
وقال وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
قبل أن دروس إن شاء الله توقف يوم الخميس إن شاء الله الأسبوع القادم ما في دروس عشان الاختبارات الجامعة باقي عليها أسبوع في تستأنف إن شاء الله الدروس بعد العيد بعد الحج إن شاء الله. أسأل الله الجميع التوفيق والتسليم. آخر الدروس يوم الخميس، الأسبوع القادم ما في دروس لأن الجامعة باقي عليها أسبوع اختبار الجامعة هم 11، فلهذا يشق عليه الإخوان تأخر، فيكون إن شاء الله تستأنف الدروس بعد العيد بعد الحج إن شاء الله. أسأل الله أن يعيدنا وإياكم على خير حال. نعم.
وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن أشج أن كريب مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا.
وهذا قاله ابن عباس لأن خفت عليه السنة، وإلا فالسعي سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، وهم بين العالمين الأخضرين الآن في كل شوط السنة السعي، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا، أما النساء ما تسعى سعيا شديدا لأن عورة. السعي معناها السعي المشي بسرعة، فكان ابن عباس يقول ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا، يعني إلا سعيا. هذا قال ابن عباس خفت عليه السنة، وإلا فالسنة السعي الشديد بين الصفا بين العلمين، كان النبي إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود. وهذا تقول عمر بن الخطاب في الرمل في الطواف إنما فعلناه لنري الكفار الجلد، ثم قال إن هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول سمعت عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقى فيلقي صوته أو نعله أو قوسه.
نعم، هذا ابن عباس يقول تأكدوا، يقول اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولوا ولا تذهبوا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس. وهذا البلاء والآفة من قديم، ينقلون عن غيرهم ما لم يقله إما عن سوء فهم أو عن سوء قصد، والأغلب أنه يكون الأغلب الأول أنه يكون عن سوء فهم، وما آفة الأخبار إلى رواتها، ينبغي أن يتثبت في نقل الأخبار، ما يقول قال فلان قاله إلى بعد التأكد. بعض الناس يغير الأخبار يقول قال فلان وهو ما تأكد، إما عن سوء فهم سقيم أو عن سوء قصد، وهذا أشد والعياذ بالله. يقول ابن عباس يقول اسمعوا مني وأسمعوني ولا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، تأكدوا يعني لا تنقلوا عني إلا ما قلته. ثم قال من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، يسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، من وراء الحجر. هذا هو السنة، الإنسان يطوف من وراء الحجر، لأن ستة أذرع ونصف كلها من الحجر من الكعبة، فمن طاف بين الحجر وبين الكعبة فطوفه غير صحيح. بعض الناس إذا شاف الزحمة دخل بين الحجر وبين الكعبة، ما يتم الطواف، لا بد يطوف من وراء الحجر. ولهذا قال من طاف بالبيت فطوف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، يعني بعض الناس يسميه الحطيم لأنه حطم من الكعبة. فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. نعم نعم، يسمى الحطيم ويسمى الحجر. ذكر الشاعر قال ولا تقول الحطيم، هو السعيد المنصور عن حديج بن معاوية قال رجل ما الحطيم، قال ابن عباس إنه لا حطيم كان الرجل. بلى حطيم من التعب خرج منها. ويقول إن كان الرجل يحلف، يعني المعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضا ألقى الحليف في الحجر نعلا أو صوتا أو قوصا أو عصا علامة لقصد حلفهم، فسموه الحطيم لذلك، ذلك كونه يحطب أمتعتهم. ابن عباس يقول هذا السبب، أنه كان في الجاهلية إذا حالف الإنسان شخص ألقى بتاعة أو صوتة أو قوسا لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك، يعني يكون يحطب أمتعتهم، هو فعيل بما نفعول، ويعتبر أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا علينا في شيء. وقيل إنما سمي الحطيم لأن بعضهم كان إذا دعا لمن ظلمه في ذلك الموضع هلك، وقال ابن كلب سمي الحجر حطيما لما تحجر عليه، أو لأنه قصر به عن ارتفاع البيت، أو لأن الناس يحطم فيه بعضهم بعضا عند الزحام. وقال وقيل الحطيم هو بئر الكعبة، وقيل الحطيم بين الركن الأسود والمقام. على كل حال في أقوال، قيل أنه الحطيم والكعبة، وقيل لأنه كانوا إذا حلفوا حاله ألقى الواحد عصاه ومتاعه في الحجر فيلقيه، يعني حتى لأن يكون يحطم ممتعتهم. المقصود من عباس قال لا تقول الحطيم قولوا الحجر، لأن في خلاف في تسمية الحطيم. نعم، فقال لأن سبب تسمية الحطيم أنه في الجاهلية إذا حاله ألقى الإنسان سوطه ونعله أو قوسه لكونه يحطم أمتعته. نعم.
حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قزنت فرجموها فرجمتها معهم.
نعم، هذا يقول هذه القصة لعمرو بن ميمون، يقول أنه رأى في الجاهلية قردة اجتمع عليها القردة قزنت فرجموها فرجمها معهم شاركهم. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله حدثني ثقة أنه رأى قردا قامت من عنده أنثى مع قرد آخر فزنى بها، ثم جاءت الأنثى بجوارها فشم فرجها ثم قتلها، ثم قتل القرد الذي فعل بها. هذه الحيوانات تنفر عن الزنا، فكيف بالآدم، كيف بني آدم الذي أكرمه الله بالإسلام. نعم،
قصة يا شيخ.
نعم، قصة يقول أنه رأى قرد قامت أنثاه من عنده، قامت أنثاه من عنده مع قرد آخر فزنى بها، ثم جاءت الأنثى إلى زوجها وجلست بجواره فشم فرجها، ولما شم فرجها علم أنها زنت فقتلها، ثم قتل القرد الذي زنى بها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء.
نعم، خلال يعني خصال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب يعني العيب، عيب الأنساب تنقصها، هذه من خصال الجاهلية، كونه يقول أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك، أنا كذا، أنا قبيلي، أنا كذا، أنا من قبيلة كذا، ويتنقص الأنساب ويعيبها، هذا من خصال الجاهلية. الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا ولا ليعيب بعضكم بعضا، للتعارف، الأنساب للتعارف ليست للتفاخر. في الحديث الآخر أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. المعنى أن هذه الخصال موجودة في الأمة، وفيها أنها يعني في فائدة، الفائدة الأولى أن هذه الخصال لا بد أن تجد في الجاهلية وليس لا بد أن تجد في الإسلام، وليس المراد أن كل واحد يفعلها، لا، بل المراد أنها موجودة في الأمة. والأمر الثاني التحذير من فعلها، احذر أن تكون ممن يفعلها واعلم أنها من خصال الجاهلية. هنا قال ابن عباس من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب، والثاني النياحة على الميت، رفع الصوت بالبكاء والندب وتعدد محاسن الميت، هذه من خصال الجاهلية. لا يجوز الإنسان أن ينوح ويصوت يصرخ أو يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو يعدد محاسن الميت، كل هذا من خصال الجاهلية. لكن دمع العين وحزن القلب لا يلام عليه، إذا دمعت عين الإنسان وحزن فلا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع والقلب يحزن لما مات ابنه إبراهيم، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم إن الصوت. والثالثة الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء طلب السقيا، نسوة السقيا والمطر إلى النجوم، هذا من خصال الجاهلية، نسوة السقيا إلى النجوم. إن اعتقد أن النجوم تأثيرها في إنزال المطر هذا شرك في الربوبية، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك الأصغر، وبين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إن اعتقد أن النجوم لها تأثير في إنزال المطر هذا الشرك الأكبر، وهو شرك قوم إبراهيم، هذا عباد الكواكب شرك قوم إبراهيم. وإن اعتقد أنها سبب في إنزال المطر فهذا شرك أصغر، لأن الله ما جعلها سببا. فالأنواع والنجوم ليست سبب، ليست سبب ولا لها تأثير، وإنما خلق مسخر ليس لها من الأمر شيء. فمن اعتقد أنها مؤثرة فهو مشرك شرك أكبر، ومن اعتقد أنها سبب فهو مشرك شرك أصغر. فهي من خصال الجاهلية، طعنوا في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم بالأنواع. نعم. لا، في الأحسن يقول في الوسم، ما يأتي بالباء، مطرنا في الوسم، نقول مطرنا بنوع كذا هذا لا يجوز الباء، لأن الباء تكون تفيد السببية. أما مطرنا في نجم كذا لا بأس، لأن مراد الوقت. مطرنا في الوسم في تفيد الظرفية الوقت، يعني في وقت الوسم. أما مطرنا بنوع كذا هذا لا يجوز، ولو على ولو أراد أن الله أجمع عادة في إنزال المطر فيك، لا يأتي بالباء، الباء تفيد السببية. وإنما يقول مطرنا في نجم كذا أو في وقت كذا أو في الوسم، يعني الفاء تفيد الظرفية. نعم، وفق الله جميعا. قمنا على الباب طب ايش
باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، على هذا ان شاء الله بعد ذلك. وفق الله جميعا طاعته، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
نعم، لا، المناقب انتهت، هذه امور جاهليه. من اول ما قرانا انتهت مناقب الانصار، ذكر الشارح كالخاتم، هذه امور جاهليه، انتقل الى بيان امور جاهليه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا السائل من بريطانيا يقول يقول انه بريطاني مسلم يدرس بالجامعة الإسلامية، ويقول ان امه كافرة وتريد ان تزوره بالمدينة النبوية. نعم،
نعم،
المدينة.
نعم،
وتزور زوجتي التي على وشك ان تضع حملها، فهل لها ان تدخل المدينة؟
نعم، لا بأس ان تدخل المدينة، لا بأس بها، انما ممنوع دخول مكة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام الميلاد. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد عليه السلام 3 أيام وهو مشرك قبل أن يسلم. إنما الممنوع دخول مكة، قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام الميلاد، مكة لا يدخلها الكافر. أما المدينة فلا بأس، إذا كان يعني له عهد أو له ذمة دخلها بعهد أو بأمان. نعم،
يقول ما ضابط العمل بالأحاديث الضعيفة والعمل بما فيها؟
العمل بالحديث الضعيف من العلماء منعه، ومنهم من أجازه بشروط. قال الشرط الأول ألا بشروط، من أجازه قال بشروط. الشرط الأول ألا يكون في الأحكام وإنما يكون في فضائل الأعمال. الشرط الثاني أن يكون له أصل. الشرط الثالث ألا يشتد ضعفه. الشرط الرابع ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذه الشروط الأربع أجاز بعض العلماء العمل بالحديث الضعيف، ومنهم من منعه. الشرط الأول لا يكون في الأحكام وإنما يكون في فضائل الأعمال. الشرط الثاني ألا يشتد الضعف، ألا يشتد الضعف، لا يكون ضعيف شديد. الشرط الثالث أن يكون له أصل، مثل يأتي في حديث الصلاة في فضل الصلاة، أصل الصلاة جاء فيها فضائل، يأتي حديث آخر في فضل الصلاة يكون له أصل. الشرط الرابع ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم، نعم، بلى تكفي الحديث الصحيح، قال تكفي الحديث الصحيح، لكن بعضهم أجاز العمل بهذه الشروط الأربع. أولا ما في غير الأحكام، ما في أحكام. ثانيا في فضائل الأعمال. ثالثا لا يعتقد أن النبي قاله ولا يشتد الضعف، ما يضر إذا وجد الشروط. ما. ما. نعم، هذا صوم يوم قبله، صوموا يوم قبله أو يوم بعده. في حديث صوموا يوم قبله ويوم بعده هذا ضعيف، يوم قبله ويوم بعده هذا في ضعف. أما صوموا يوم قبله أو يوم بعده هذا أصح منه التخير. صوم التاسع هذا في صحيح مسلم، قال لئن عشت إلى قبل أصوم التاسع، هذا في صحيح مسلم، هذا لا شك أنه أصح. في حديث صوموا يوم قبله أو يوم بعده، وفي حديث آخر صوموا يوم قبله ويوم بعده بالواو، هذا ضعيف. نعم،
السائل من الجزائر يقول رجل يسكن بعيدا عن المسجد، هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ وما هي المسافة التي يعذر فيها الإنسان من ترك الجماعة؟
المسافة هي ألا يسمع النداء بالصوت العادي، بحيث أنه لو أذن المؤذن بصوت عادي مثلا فوق السطح، وليس هناك مكبر صوت، وليس هناك أصوات مكيفات ولا سيارات ولا كذا، ولا يسمع، فهذا تسقط عنه الجماعة. وإذا كان يسمع أنت قدر هذا له، بحيث أنه لو صوت المؤذن رفع صوته وأن تسمعه بدون مكبر صوت وبدون مانع من موانع السماع. الآن في موانع مكبرات ومكيفات وسيارات وطائرات وصوات. نعم نعم.
كذلك السالم الجزائري يقول: إذا كان المرأة الحاضنة منزل خاص بها فهل يكون لها حق في سكنة من الأب؟
الحاضنة زوجة ولا غيرها؟ لأن الحاضنة قد تكون زوجة. الحاضنة لها تعطى أجرتها. نعم.
فإذا كان المرأة الحاضنة منزل خاص بها فهل يكون لها حق في السكنة من الأب؟
نعم. الحاضنة الحاضنة تعطى أجرتها. نعم.
السائل من أمريكا يقول: امرأة مصابة بالسحر وبسبب ذلك طلبت الطلاق من زوجها لا تطيق العيش معه، فما توجيهكم لها بارك الله فيكم؟
توجيه لها تعالج لأنها ما تطيق من أجل المرض، نشهد بعلاجها، تعالج، نسأل الله لها الشفاء. نعم.
ويقول كذلك: تعزية أهل الميت هل تشرع قبل الدفن أم أنها تكون بعد دفن الميت؟
تشرع قبل الدفن وبعده من حين الوفاة، إذا سمعوا الخبر الوفاة بدأت التعزية، والتعزية ليس لها مكان معين. أما اجتماع الناس في بيت يسمعون ثلاثة أيام وأنوار وكذا، هذا من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. ولكن التعزية تعزي في البيت، في الشارع، في المسجد، في المقبرة، في الهاتف تتصل به. التعزية هو أمره ما يحتاج تجلس عنده ساعات في البيت. نعم.
الأسئلة من الصين والجزائر والمغرب وليبيا والعراق ومصر. يقول السائل من الصين: السلام عليكم، أفتوني يرحمكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من الصين من مدينة إيغور. في بلادنا تجار يشترون اليشم.
إيش يشترون؟
اليشم.
اليشم
بين قوسين الأحجار الكريمة.
نعم.
فيبيعونها إلى الكفار فيصنعون منها الأصنام، ولما حذرنا التجار من ذلك يقولون: لا نصنع الأصنام من الكل بل يصنع زينة المرأة.
لا نصنع الأصنام،
لا تصنع الأصنام من الكل،
إيه؟
بل يصنع زينة المرأة،
إيه؟
وزينة للدار. فبدا لي أن أسألكم عن حكم ذلك التجارة.
إذا ثبت أنها تباع على الكفار ويجعلون أصنام فلا يجوز، جعلتهم على الباطل، يعني هذا يعني لهم على الباطل إذا ثبت أنهم يصنعونها أصنام. أما إذا كان ما ثبت أنهم يصنعون الأصنام فلا بأس. نعم.
يقول السائل: ما حكم سب الدهر؟
سب الدهر لا يجوز، نهى عن النبي قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مصرف الدهر. نعم.
ويقول:
محرم. نعم.
هل تجوز صلاة خلف رجل مبتدع أو خلف رجل قبوري يذهب إلى السحرة ويسمع نصائحهم؟
إذا كان القبوري يفعل الشرك، يطوف حول القبور أو يذبح لها أو يدعوها، فلا تجوز صلاة خلفه. صلاة خلفه باطلة. إذا كان يعمل بكفر، كان مثلا يصدق السحرة في دعوة علم الغيب أو قبوري يفعل الشرك، فلا تصح صلاة خلفه. أما إذا كان مبتدع ففي خلاف، من العلماء قال تصح صلاة خلف المبتدع والفاسق، ومنهم قال لا تصح، ومنهم قال تعاد، والأرجح أنها تصح. إذا كانت بدعة لا توصل الكفر فالصلاة صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أولى. نعم.
يقول السائل: ما هي شروط الهجر في الإسلام؟
الهجر صواب، الهجر كالدواء، إذا كان هجر العاصي يفيده ويرتدع عن المعصية ويتركها أهجر، وإذا كان لا يفيده وإنما يزيده شرا فلا ينبغي أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن عودة تبوك: كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ولم يهجر المنافقين. فالهجر كالدواء، إذا كان يفيد المعاصي ويتأثر العاصي ويتأثر ويترك المعصية أهجر، وإذا كان لا يستفيد وإنما يزيده شرا من بعض العصاة، إذا هجرته صار يزيد شر، قبل أن تهجره يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر، فإذا هجرته زاد في شر، هذا لا تهجر، استمر في نصيحتي ولا تهجر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد دفن الميت مع ذكر الدليل إن أمكن؟
نص علم الدعوة على أن رفع اليدين بعد الفريضة من البدع، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فريضة. الأشياء التي وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الأيدي، لا ترفع الأيدي في الدعاء في بين السجدتين، ولا في الدعاء في التشهد، ولا بعد الصلاة، ولا في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وما عدا ذلك فالأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم.
يقول: وبعد دفن الميت.
ما أعلم شيء في دفن الميت، لا أعلم في هذا السنة. نعم. بعد النافلة إن فعله بعض الأحيان ترك حسن، ما مسكوت عنه. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم صيام يوم السبت؟
جاء حديث: لا يصوم من أحدكم يوم السبت ولو لم يجد الله لحاء عنب فلم يضغه، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه لا بأس به. وبعض العلماء قال إنه إن صوم السبت لا يجوز مفردا، وإذا ضم إليه الجمعة أو الأحد فلا بأس، والصواب أنه لا بأس به والحديث ضعيف. نعم.
وما هو حكم من أفطر عمدا في رمضان؟
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا أفطر بالأكل والشرب، عليه التوبة والندم وقضى هذا اليوم والاكثر من الأعمال الصالحة، وإن أفطر بالجماع فعليه القضاء وعليه الكفارة والتوبة. نعم. الكفارة المغلظة عليه رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
ويقول السائل: كذلك امرأة أصيبت بمرض في الرحم وتم استئصاله ولا يمكنها أن تنجب، وأنتم تعلمون يا شيخ مدى تعلق المرأة بالطفل وحبها للأطفال بعد أن حرمت من هذه النعمة العظيمة. السؤال: إذا أدخلها الله الجنة إن شاء الله برحمته، هل سيعوضها الله سبحانه وتعالى بالأطفال في الجنة؟ وما معنى الآية الكريمة: يطوف عليهم ولدان مخلدون وجزاكم الله خيرا؟
من دخل الجنة حصل على كل خير، قال: لهم فيها ما يشتهون، لهم ما يدعون، كل ما يطلبه ويتمناه يحصل له. اللي يدخل الجنة يحصل على كل خير، لا تسأل عن ما يحصل له، ولهم فيها ما يدعون ما يطلبون، كل ما يطلبه كل ما يتمناه يحصل له. وأما قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون، فهؤلاء الولدان يخلقهم الله خدم أهل الجنة، ليس المرأة أنهم ولدان يعني أطفال للناس. الأطفال يكونون كبارا، الأطفال المؤمنين يدخلون الجنة يكونون كبار، ولكن هؤلاء الولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون خدم يخلقهم الله خدم أهل الجنة، غير أولاد أهل الجنة. أولاد أهل الجنة يكونون كبار، الجنة ما يدخلها صغير، كلهم كبار كلهم، لكن الولدان هؤلاء يخلقهم الله خدم لأهل الجنة. نعم.
يقول السائل: هذه ما زالت أسئلة الشبكة أحسن عليك. يقول: لدينا مكتبة منقوفة في مسجد، وقد قمنا بإعارة الكتب لطلبة العلم الجادين، وأنا أود أن أفرض عقوبة على من يتأخر عن إرجاع الكتاب المستعار عن كل يوم نصف ريال، بحيث تكون الأموال التي تجنى من هذه العقوبات في صالح المكتبة بحيث يشترى بها كتب جديدة. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز فرض مثل هذه العقوبة؟ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
لا يجوز تفرض عقوبة، ولكن المقصود من الكتب الانتفاع، ينتفع وإذا تأخر يطلب منه، يقول: يا فلان أنت بالكتاب، بدون أن يفرض عليه. وكونه موقوفة عاد ينظر، إذا كانت موقوفة على المسجد معناه أنها لا تخرج الكتب من المسجد، وليأتي من يريد أن يستفيد يدخل المسجد ويقرأ فيها وهي في المسجد. أما إذا كانت موقوفة على المسجد والموقف قال لا بأس بإخراجها من المسجد للإعارة فلا بأس، أما فرض مال لمن يتأخر لا ينبغي هذا.
نعم. بقية أسئلة نأخذ نكملها أحسن. نعم.
كثيرة
كما ترون أحسن، نأخذ بعضها ولا
نعم في هذا
نأخذ ولا
نعم
نأخذ قليل. نعم. يقول: أحسن عليك، السعي بين العلمين الأخضرين السنة السرعة فيه، ولكن هل هذه السرعة في كل سعي؟ فمثلا متمتع عندما يريد السعي يوم العيد هل يسرع كذلك؟
نعم يسرع كل سعي في العمرة وفي الحج، كل ما سعى بين العلمين يسعى سعي شديد، السنة في حقه. نعم.
رجل باشر زوجته وهي صائمة ومفطر، ولكن لم يجامع فأنزل، هل يؤثر ذلك على صومها؟
نعم يؤثر، إذا كان أنزلت فبطل صومها. نعم.
ما الحكم في الجمع بين سنة الضحى وسنة الفجر؟ وما هو الضابط في الجمع بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة والنوافل؟
سنة الفجر يعني إذا قضاها ما تكون مع سنة الضحى، تكون مستقلة، سنة الضحى تكون مستقلة وسنة الفجر مستقلة. نعم. الضابط مثل سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الضحى تجتمع لا بأس، إذا توضأت ودخلت المسجد وصليت سنة الظهر صارت تكفي سنة الظهر وعن تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم. حتى ولو ما نوى كفت، إذا ينوي سنة الظهر راتبة الظهر وتدخل فيها تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم. وإذا نواها أفضل يكون له الأجر. نعم.
يقول: هل ورد في فك الأزرار التي في أعلى الثوب شيء؟
ما أعلم هذا، إلا أن بعضهم قال إن هذا من خوارم المروءة، يكون يفك الأزرار ويمشي بين الناس صدره طالع إذا كان يخالف عادة البلد يكون هذا من فوارق المروءة التي يشترط في الشاهد أن يكون عدلا وأن لا يعمل شيء من خوارق المروءة. وقالوا كذلك مثل ذلك إذا كان يأكل في الشارع والناس ما يأكلون يعمل من خوارق المروءة أو يكشف رأسه والناس ما يكشفون رؤوسهم على حسب عادة البلد. أما إذا كان يكشفون رؤوسهم ويأكلون في الشارع فلا بأس. نعم. ما أعلم، لكن هذا ذكر العلماء أنه قد يكون من خوارق المروءة إذا كان يكون يمشي بين الناس صدره مكشوف والأزرار محلولة كذا بدون سبب، هذا يقول مخالف المروءة إذا كان مخالف لعادة أهل البلد. نعم.
يقول إذا قال الرجل لصاحبه أنت في حل مما سيقع منك تجاهي من غيبة وغيرها فهل يكون هذا الأمر كما قال؟
نعم إذا حل له الحمد لله. نعم.
يقول هناك أبيات قالها الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، ورد عليه الإمام أحمد بأبيات مطلعها أحب الصالحين وأنت منهم، نريد منكم فضيلة الشيخ تلك الأبيات مع التأني لكتاباتها وقد سمعناها منكم قبل ذلك.
يعني لا هذا وقت آخر شو وقت واسع سمعها من ما أذكر قرأها لكن قرأت في كتاب. نعم هذه جيدة، أبيات جيدة في تواضع الشافعي رحمه الله، يقول أحب الصالحين ولست منهم، فقال له الإمام أحمد أحب الصالحين وأنت منهم، هذا تواضع، تواضع العلماء، إمام يقول أنا لست منهم أحب الصالحين ولست منهم، تواضع رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
يقول كل هل كل صفة يشتق منها اسم لله عز وجل وما ضابط ذلك؟
لا، الاسم هو الذي يشتق منه صفة لله، اسم العليم صفة العلم، اسم الرحيم صفة الرحمة، أما الصفة لا، صفة الغضب ما يشتق من أسماء الله الغاضب ولا صفة الرضا من أسماء الله الراضي، لا، لكن الاسم مشتمل على صفة، كل اسم مشتمل، الله صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدر، الحليم صفة الحلم، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا كل الأسماء مجتمع على معاني، لأن اسماء الله مشتقة وليست جامدة، أما الصفات لا، لا يشتق إلا اسم منها. نعم.
هل النور من أسماء الله تعالى أو من صفاته؟
الصواب أنه من أسماء الله ومن صفاته، ذكر هذا الشيخ الإسلام وابن القيم وتوقف فيه أظن سماحة شيخنا رحمه الله والشيخ محمد العثيمين، وصرح الشيخ الإسلام وابن القيم أنه من أسماء الله، قال من أسماء الله النور ومن صفاته النور. نعم.
تسمية الحجر إسماعيل بهذا الاسم
لا نعلم له أصل نسبة إلى، لكن يسمى الحجر لأنه محجر، بعضهم يسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، أما إضافة إلى إسماعيل فلا نعلم، بعض الجهال يقول أن إسماعيل مدفون في نفس الحجر والعياذ بالله.
يقول ما حكم ما تقدم بعض المحطات الوقود من خدمات مجانا تغسيل سيارة بعد التعبئة من محطة عدة مرات؟
لا أرى بهذا بأسا لأنه شيء يسير ولا يترتب على هذا تعطيل المحطات الأخرى أو تجمع السيارات، شيء قليل. نعم.
ما حكم رفع البصر في الدعاء إلى السماء؟
ليس المشروع، المشروع استقبال القبلة ورفع اليدين. نعم.
أنا معلم بالخرج وأتردد من الرياض إلى الخرج يوميا، فهل قبل فأصل الرياض قبل أذان العصر فهل أجمع مع الظهر في الخرج؟
لا، ينبغي الإنسان أن يصلي الظهر هنا في الخرج والعصر مع الجماعة. نعم.
يقول قرأت في فتاوى الشيخ ابن تيمية في الجزء 12 ذكر الصفحة، لأن تقويم أم القرى في تقديم 5 دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر يصلى قبل الوقت بخمس دقائق وصلاته باطلة، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية، فما قولكم؟
على كل حال ينبغي الإنسان يحتاط، ما يبادر، يكون الإنسان يبادر بعض العلم ما يبالسون في رمضان يبادر، وينبغي الإنسان يحتاط بعض الشيء، ولكن أرى أن التقويم مقارب بدليل أن الآن طلوع الشمس على التقويم وكذلك أذان الفجر على التقويم وأذان المغرب على التقويم، ولكن على كل حال ينبغي الإنسان يحتاط مثل صلاة الفجر ما يصلي بعد الأذان المباشرة، يحتاط بعض الشيء، وكذلك في رمضان بعض الأئمة يبادرون، ينبغي يتأنون بعض الشيء حتى يتلحق الناس وحتى يتأكد من شقاق الفجر. وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم.